بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المال الثالث اللي تتعلق فيه الزكاة وهو الغلات الأربع، المراد بها الحنطة والشعير والتمر والعنب. هذه الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران، نريد شرطين معتبرات يتوفرن فيها. الأول هو بلوغ النصاب، يعني لابد أن تبلغ المقدار المحدد لها شرعا لوجوب إخراج الزكاة اللي يعبر عنه بالنصاب. والغلات الأربع ليست لها إلا نصاب واحد وهو 300 صاع، الصاع الواحد يساوي 3 كيلو أو أقل منهم، و300 صاع يقارب فيما قيله. لاحظوا المصنف قال يقارب وقال فيما قيله 847 كيلوغرام، 847 كيلوغرام. المصنف قال يقارب، هاي أولا، وقال فيما قيله يقارب لأنه بين الوجه في ذلك المصنف في الهامش، لأنه نصاب الغلات محدد بالأخبار والروايات والنصوص الشرعية بالمكيال. سابقا في العصور، في عصر التشريع، عصر النبي وأهل البيت عليهم السلام، كان عندهم مكيال يكيلون به الوزن. المكيال عبارة عن إناء يكيلون به، يرفعون به الحنطة، الشعير، التبر، الزبيب، يرفعون به هكذا مكيال. هذا المكيال يختلف من حيث حجمه، كبره، سعته، من حيث المدن والأزمان، فاختلف. فلهذا ما عندنا محدد شرعي له، وهو يختلف أيضا باختلاف الغلات، أكو غلات ثقيلة وأكو غلات خفيفة، فاحتمال هو حجمهن واحد لكن وزنهن مختلف. أحسنتم، بالخفة والثقل والوزن، الوقت، الزمان، وقت المكان، البلد اللي مستعمل به، نوع المكيال، خفته، ثقله، فاختلف. فالمصنف يقول تحديد الكيل مو واضح عندنا لأن النصوص ذكرته بالروايات، بس الآن في وقتنا ما نقدر، هل هو نفس الكيل الموجودة في زماننا أم غيره، غير محدد. لكن هذا المقدار اللي ذكرنا واللي ذكر على لسان الفقهاء واللي قيل عنهم اللي هو 847، هو مقدار نقطع ونطمئن ببلوغ النصاب في جميع هذه التقادير والاحتمالات لأنواع الغلات المختلفة، خفتها أو ثقلها، أو مثلا استيعابها، اختلاف الأفراد، الأصناف، من حيث اليبس، من حيث الرطوبة، من حيث اختلاف الأزمان، البلدان. هذا المقدار إحنا نطمئن إنه هو مقدار بلوغ النصاب، فلهذا قال ما يقارب، لأنه الصاع مختلف في مقداره، والكيل أيضا مختلف في مقداره، إذن هذا عدد مقاربي وليس عدد قطعي. فيما قيله، لأن هذا القول هو اللي نطمئن ونقطع بأنه يبلغ به النصاب على جميع التقادير والاحتمالات، يعني هذا المقدار هو أكثر شيء، أكثر احتمال، أكثر مقدار إحنا نقطع ونطمئن بأنه يبلغ نصاب. نعم، ما دونه إذا شك المكلف قال واجب عليه الزكاة أو ما واجبه، فيما دون هذا المقدار نقول له لا يجب عليك دفع الزكاة. لهذا المصنف عبر وهذا، يعني 300 صاع يقارب فيما قيله، يعني قريب من العدد فيما قيل عن الفقهاء هو 847 كيلوغرام، وهو هذا المقدار هو المقدار المصنف اللي يعتمده أيضا، اللي يقطع ويطمئن أنه يبلغ النصاب به على جميع التقادير والاحتمالات. ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، يعني أي عدد لمقدار الغلة ما بالغ 847، كما مثلا لو بلغ مثلا 825 مثلا أو 700، هذا لا تجب فيه زكاة، لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه، إذا صار مقدار نصاب الغلة 847 كيلوغرام بعد وجب إخراج الزكاة منها. هذا فيما إذا بلغه وجبت فيه، ووجبت فيه الزكاة وفيما يزيد عليه. يعني إذا صار عندك 847 هذا مقدار الزكاة النصاب، تدفع الزكاة، وأحيانا يزيد عليه، مرات يكون 850، 860 كيلوغرام، 870. نقول 847 هذا مقدار النصاب يجب فيه الزكاة، وتجب فيما زاد عن هذا المقدار ولو كان قليلا، حتى لو كان بمقدار كيلوين، بمقدار كيلو واحد، ما دام هو زائد عن مقدار النصاب تجب فيه الزكاة. لهذا قال فإذا بلغه، يعني بلغ النصاب هذا المقدار، وجبت فيه، يعني وجب في هذا مقدار النصاب أن تخرج الزكاة، وفيما يزيد عليه، ما يزيد على النصاب حتى لو كان كيلو أو كيلوين، وإن كان الزائد قليلا حتى لو بمقدار كيلو واحد، هذا يجب فيه الزكاة. نعم. طبعا راح يأتينا شلون نخرج الزكاة. الزكاة تخرج على النسبة، على النصف أو العشر أو ثلاثة أرباع، سيأتينا تفصيلة. هاي أولا. الثاني الملكية، حال تعلق الزكاة بها، لابد أن يكون الشخص المكلف مالك للغلات، يملكها أما بملك شخصي، يملكها بشراء، يملكها بإرث، يملكها بهبة، بهدية، بصلح، المهم هو مالك إلها، قادر على التصرف فيها. الملكية متى أريدها متوفرة؟ حال تعلق الزكاة بالغلات. متى تتعلق الزكاة بالغلة؟ راح يأتينا إن شاء الله في المسألة القادمة اللاحقة، هي عندما يصدق على الغلة اسم الحنطة، اسم الشعير، اسم التمر، اسم الزب، اسم العنب، هذا يسموه وقت تعلق الزكاة، عندما يصدق على الغلة اسمها. فإذا خرج ثمر، خرجت الحبة واشتدت وصدق عليها، أن عرف الناس يشيرون إليه يقولون هذه حنطة، هذا يسمى شعير، هذا يسمى تمر، حينئذ يجب فيه الزكاة. فلا بد أن يكون مالك حال تعلق الزكاة، اللي هو ما هو وقت تعلق الزكاة؟ حينما يصدق على الغلة اسم الحنطة والشعير والتمر والعنب. نعم. فلا زكاة فيها، يعني في الغلات، إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها. إذا صار وقت تعلق الزكاة وصدق على هذا اسم الحنطة والشعير والتمر والعنب، وثم بعد أن صدق عليها جاءه غلات جديدة، أما جاء يعني جاءه ملك جديد، هذا الملك الجديد أما جاءه بزرع، هو زرع جديد، أو اشتراه، أو حصل عليه بهبة أو تصالح أو إرث، فحينئذ هذا طبعا هاي كلها أسباب ملك، هو تملكه لكن تملكه بعد وقت تعلق الزكاة، هو عنده غلات والغلات صدق عليها اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب ووجبت فيها الزكاة، بعد تعلق الزكاة جاءته غلات بأي سبب من أسباب الملك، مثلا شراء، إرث، صلح، هبة، هذا الملك الجديد تجي فيه الزكاة؟ الجواب لا يجي فيه الزكاة، لأن هذا التملك وين إيش وقت حصل؟ بعد تعلق وقت الزكاة، فلهذا لا يجي فيه زكاة. واضح؟ لا ما عندنا حول، ما عندنا حول بالغلات. وقت تعلق، شنو وقت تعلق؟ انت تزرع غلات، ايش وقت من تزرعهن؟ مو يطلع اول مره يطلع الثمره مو تطلع حب، ورا الحب مو يشتد الحب، ورا الحب ما يشتد راح يصدق عليه اسم حنطه، شعير، تمر، عنب، هذا يسموه وقت تعلق الزكاه. هذا الوقت اذا حصل وانت عندك ذن الغلات، نقول لك ذن الغلات الموجوده عندك يجي فيها الزكاه. واضح؟ الان اذا جاك ملك جديد بعد تعلق وقت الزكاة، اشتريت غلة حصلت بيها بإرث، شخص اعطاك إياها هبة أو هدية، أو تصالحت ودفعوها إليك، هذا الملك الجديد واجب به الزكاة؟ الجواب كلا. ما هو السبب؟ لأن أنا ما مالك حال تعلق الزكاة، الملك إيش وقت حصل؟ بعد تعلق وجوب الزكاة، فلهذا لا زكاة فيها. واضح؟ الملكية حال تعلق الزكاة بها، أي بالغلات. قلنا إيش وقت تتعلق الزكاة بالغلة؟ عندما يصدق عليها اسم الحنطة والشعير والتمر والعنب. فلا زكاة فيها، يعني في الغلات، إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها، الملك الجديد اللي يدخل عندك بعد تعلق الزكاة هذا أيضا لا شنو، لا زكاة فيه. مثل التاجر اللي يشتري الغلة بعد تعلق الزكاة بها. عندي أنا غلات تعلق بها الزكاة، صدق عليها سم حنطة وتمر أو عنب مثلا أو شعير، لكن الآن اشتريت أنا كتاجر اشتريت غلة، واشتريت غلة كثيرة بمقدار أكثر من 847 أكثر، هذا يجي فيه الزكاة؟ جواب لا، زكاة فيه، لأنه أنا ما مالكها حال تعلق الزكاة بها، اللي هي الوقت اللي صدق بي عليه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب. نعم. مسألة 542، هذه المسألة راح تتكلم وتذكر لنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو وقت وجوب الزكاة، اثنين وقت احتساب النصاب، متى نحسب النصاب، ثلاثة وقت وجوب الإخراج ودفع الغلة. فعندنا ثلاثة عناوين راح تتكلم عنها هاي المسألة. قال الآن راح نبدأ بالعنوان الأول اللي هو وقت تعلق وجوب الزكاة، هذا اللي احنا قلنا يشترط أن يكون الغلة موجودة عند المكلف وهو مالك لها، وقت تعلق الزكاة، هذا العنوان الأول. قال المصنف: تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب. هذا الوقت هو وقت وجوب، وقت تعلق ووجوب الزكاة، عندما يصدق على الغلة اسم الحنطة، طبعا يصدق بالصدق العرفي، عرف الناس يشيرون إلى الثمرة ويقولون هاي حنطة، أصبحت اسمها حنطة، هذا اسم شعير، هذا اسم تمر، هذا اسم شنو عنب. شنو معنى الزرع؟ أول زراعته يكون بدون ثمر، بعد مرور فترة زمنية راح يخرج الثمر، من يخرج الثمر يخرج على شكل حبوب، من يشتد الحب ويصير له لون خاص، وبعد الانتهاء من اشتداد الحب واللون الخاص ثم يأتي صدق العنوان، يا الله يسمى حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، هذا يسموه مرحلة صدق العنوان. إذا صدق عليه اسم العنوان الآن نقول حصل وقت تعلق وجوب الزكاة. طبعا هذا رأي السيد المصنف وهو رأي فقهي مال إليه بعض الفقهاء أيضا، ولكن يوجد رأي مشهور عند فقهائنا وهو أنه وقت تعلق الزكاة هو عند اشتداد الحب، حب الحنطة والشعير، أو عند الإحمرار والإصفرار لثمر النخيل اللي هو الثمر النخيل قبل أن يصل إلى التمر، عندما يصبح لونه أصفر أو أحمر، هذا وقت تعلق وجوب الزكاة، أو عند انعقاد حبة العنب حصرما، يعني أول ما تخرج حبة العنب تكون هاي الحبة الخضراء اللي هي أول اشتدادها، هنا وقت تعلق الزكاة. فالمشهور يختلف عن هذا الرأي اللي ذهب إليه المصنف، المشهور عندهم من بداية خروج الثمرة اللي هي على شكل حبوب، من اشتداد حبها الآن بدأ وقت تعلق الزكاة، بينما يعني شنو من اشتداد حبها؟ يعني من أول مرة تخرج الثمرة على شكل زهرة، بعد الزهرة شو تصير؟ تصير حبة ثمرة، أول ما تشتد الحب ويصير ثمرة الآن وقت تعلق الزكاة وجب بيها، بينما هذا الرأي اللي ذهب إليه المصنف متأخر، تخرج الزهرة وتشتد الحبة ومرة ما تشتد الحبة يا الله يجي صدق العنوان، يتأخر عنه زمانا. المشهور رأيه أنه مثلا بالحنطة والشعير إذا تحولت الزهرة إلى حبة واشتدت الحبة الآن وقت تعلق الزكاة وجب. المصنف رأيه لا، مو الآن، بعد يحتاج وقت يتأخر من تنضج، والآن العرف يأشر عليها ويقول هاي اسمها حنطة يا الله يجب وقت تعلق الزكاة فيها. إذن رأي المصنف يتأخر، مو مثل رأي المشهور، رأي المشهور من أول بداية ظهورها وقت التعلق يبدي، هذا بالحنطة والشعير. مثلا بالتمر، التمر أول ما يخرج على شكل حبة وثمرة يسمون الخلال، أو يعبرون عنه باسم الرطب، هذا أول بداية يكون لونه لو أحمر لو أصفر لو أخضر، إذا شايفين حب التمر هاي أول خروجه لو لونه أصفر لو أخضر لو أحمر، بعدين يشتد يصير رطب، بعدين يشتد ينضج يلا يصبح تمر، فالتمر مرحلة متأخرة. المشهور شنو رأيه؟ أول ما يخرج حب حبة وثمرة النخيل أول ما تخرج، ولو كانت بعدها خضرة صفرة حمراء، الآن صار وقت تعلق الزكاة. هذا رأي المشهور، مشهور الفقهاء. بينما المصنف يقول لا، بعد يحتاج وقت يتأخر، يتحول إلى رطب، ومن رطب يتحول إلى صدق اسم عنوان التمر، يلا يكون وقت تعلق الزكاة. طبعا شنو الثمرة؟ والخلاف بين ذن الرأيين، بين رأي المشهور ورأي المصنف. الثمرة وين تحصل؟ تحصل أنه رأي المشهور أنه وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب وعند اصفرار أو احمرار ثمر النخيل، يعني بمجرد ما صار وقت تعلق الزكاة بعد ما يجوز لك تصرف فيه، لا بنقل ولا بيع ولا شراء ولا معاوضة، لأن صار واجب به الزكاة. إلا تخرصة يعني شنو؟ تقدره من حيث الوزن وتقدر زكاته، يا الله يجوز لك تصرف به، تريد تبيعه تأكل منه تصرفه على نحو الهبة والهدية مثلا، أو تنزله إلى السوق أو تبادله يجوز لك، وتأكل منه يا الله يجوز لك، واضح؟ قبل الخرص والتخمين وتقدير الزكاة ما يجوز لك تصرف. هذا رأي منه، رأي المشهور. أما على رأي المصنف راح يأتينا، المصنف عنده تفصيل بالنسبة للحنطة والشعير والتمر، يجوز لك تتصرف، تريد تأكل منه، تريد تعطي هدية، تريد تبيعه، لأن بعد تعلق الزكاة ما واجب به، تعلق الزكاة عندما يصدق الاسم، هو لحد الآن ما صادق الاسم. نعم عنده بالعنب لا يختلف، العنب يصدق بمجرد خروجه واشتداده ولو على شكل الحصرم، يصدق أنه اسم عنب، فلهذا بعد ما يجوز لك، إذا صدق عليه أنه عنب بعد ما يجوز لك تتصرف به. نعم، فعنده تفصيل المصنف راح يأتينا إن شاء الله. هذا الثمرة والخلاف بين رأي المشهور ورأي منه، رأي سيد المصنف اللي مال إليه أيضا بعض الفقهاء. لهذا قال تتعلق الزكاة بالغلات، هذا يسمى وقت وجوب تعلق الزكاة، عنونا بهذا العنوان، حينما يصدق عليها أي على الغلات اسم الحنطة، اسم الشعير، اسم التمر، اسم العنب. يعني شنو يصدق عليه؟ يعني عرف الناس يقولون الآن أصبح حنطة، مو حبة الحنطة، لا حنطة، الآن أصبحت حنطة ناضجة، حنطة مثلا شعير ناضج، تمر ناضج، مو حبة التمر الخلال أو الرطب الصفرة والخضرة والحمرة، لا هذا يسمى وقت اشتداد الحب، لحد الآن ما صدق عليه الاسم. نعم، أو اسم العنب، عندما العرف يقول الآن هذا يسمى عنب، حينئذ يكون وقت تعلق وجوب الزكاة. بينما قلنا المشهور ذهب إلى أنه وقت تعلق الزكاة هو عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وعند الإحمرار والإصفرار في ثمر النخيل. مجرد انعقاد ثمر العنب على شكل حصرم، هاي الحبة الصغيرة الخضراء اللي تخرج في الأول، هذا عندهم صار وقت تعلق الزكاة قد وجب فيه. بينما المصنف رأيه على صدق الاسم. نعم، صدق عرفي، صدق الاسم والعنوان، وهذا راجع للعرف، والعرف يروح في مرحلة متأخرة عن اشتداد الحب، في مرحلة متأخرة عن ظهور حب ثمر النخيل الأخضر والأصفر والأحمر، وفي ثمرة متأخرة عن انعقاد العنب على شكل الحصرم وهو الحبة الخضراء الصغيرة. نعم، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، إلا إن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها. الآن راح نتكلم عن وقت احتساب النصاب، إيش وقت نحسب النصاب من حيث الوزن. المناط والأساس والمدار في اعتبار واحتساب النصاب هو بلوغ الغلات حد النصاب، وهذا متى يكون؟ بعد يبسها، يعني المدار في قدر النصاب هو اليابس من الحنطة والشعير والتمر والعنب، اليابس منها مو الرطب، اليابس منها. يعني فإذا بلغ النصاب مثلا إذا بلغ النصاب في حنطة رطبة، الحنطة الرطبة يكون فيها رطوبة ما فيها وزن ثقيل، الحنطة والشعير وكذلك التمر الرطب أثقل من التمر اليابس. نعم، هذا يكون، وكذلك العنب أول ما ينعقد هو فيه ماء ففيه ثقل ووزن، لكن إذا يبس وأصبح زبيب، الزبيب هو اليابس من العنب، هو اليابس من العنب. فهنا السؤال، متى نحسب مقدار النصاب بالوزن؟ متى نحسبه؟ نحسبه عندما يكون رطب، لو نحسبه عندما يكون يابس. المصنف قال اعتبار النصاب هو بلوغ الغلة حد النصاب بعد يبسها، يعني المدار على اليابس مو على الرطب. فمثلا لو كان عندنا عنب وفيه رطوبة ووزناه، ظهر بميزان 847 بمقدار نصاب، لكن بعدين العنب صار يابس. من صار يابس خف الوزن، لأن الزبيب هو اليابس من العنب، خف صار مثلا 700، صار 600، نقول بعد لا يجب فيه الزكاة، لأن وقت حساب النصاب مو مرحلة الرطوبة، مرحلة اليابس. لهذا قال إلا أن المناط، هذا وقت احتساب النصاب، هذا العنوان الثاني. في اعتبار النصاب هو بلوغها، بلوغ الغلات حده، يعني حد النصاب بعد يبسها. إذا بلغ النصاب وهو عنب لكن إذا صار زبيب راح ينقص عنه، نقول لا تجب فيه الزكاة. هذا العنوان الثاني، واضح؟ إيش وقت نوزن الغلة؟ أحسنتم، ونحسب مقدارها بالوزن اللي يبلغ بها النصاب 847 بعد اليابس، بعد اليابس، بعد اليابس. نعم، هذا رطب، رطب، إذا رطب، إذا رطب خضرة ثقيلة الوزن لأن بها ماء. إذا حويتها والآن يبست، إنجلك تقدر توزنها. إذا بلغت 847 وجبت الزكاة، إذا ظهرت أقل، ظهرت 600 700 800، إنجلك لا زكاة فيها. إذن وقت احتساب مقدار النصاب بالميزان والوزن هو شو وقت؟ بعد اليبس. أما إذا كانت رطبة وبلغت النصاب، هذا لا يجب فيها زكاة. طبعا هي مرحلة الحنطة والشعير بعد الحصاد مو مرحلة طويلة، يمكن يوم بيومين هو يبس. لا نعم، العنب يتأخر لأنه يحتاج أوقات أو أيام لأن يصل إلى مرحلة اليابس. نعم، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث اللي هو وقت وجوب الإخراج والدفع. إيش وقت ما هو الوقت الذي يجب على المكلف أن يدفع فيه الزكاة؟ متى يجب عليه أن يخرج الزكاة ويدفعها للمستحق اللي هو الفقير؟ هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن. التبن هو النبات الأصفر اللي يحوي البذور، هو عبارة عن سيقان تحمل البذور، هذا يسموه التبن. إذا صفينا الحنطة والشعير من هذه السيقان واستخرجنا الحبوب من عدها، راح يبقى هذا النبات الأصفر يسموه التبن اللي يستعمل كعلف للحيوان. هذا هو وقت وجوب الإخراج، يعني وقت وجوب الإخراج عند تصفية الغلة. تصفية الغلة يعني تمييز وإفراز الحبة عن السيقان، تستخرجها من الصفيها، تستخرجها من السيقان اللي تحملها. هذا بالنسبة للحنط والشعير. واجتثاث التمر واقتطاف الزبيب، يعني عندما الاجتثاث يعني القطع، قطع والاستئصال. إذا قطعنا واستأصلنا واجتذينا التمر من النخلة، الآن نقول وقت وجوب الإخراج الزكاة قد وجب. مو هي معلقة على الشجر، يعني إذا كان التمر بعد معلق على الشجر يقول لك مو واجب عليك الدفع. نعم، إذا صدق الاسم يقول لك تعلق بها الزكاة، وإذا تريد تحسبها كنت تحسبها من هي يابس. وطبعا سابقا كانوا يخمنون، يعني يعبرون عن الخرص، يعني يجي عامل الزكاة اللي يبعث الخليفة يدخل يخرص، يعني شنو يخرص؟ يعني يقدر، يقول هذا التمر وزنه هكذا، تقدير تخمين ظني، لأن عندهم هم معرفة به، هم أصحاب اختصاص وخبرة، يقولون هذا وزنه كذا في هاي النخلة، هذا وزنه كذا، هذا يسموه الخرص، التقدير الظني والتخمين للمقدار من حيث الوزن. نعم، الآن إحنا متى يجب علينا الدفع الإخراج؟ شو وقت الآن لازم ندفع ونخرج الزكاة وندفعها للفقير؟ عند اجتثاث وقطع التمر. إذا قطعناه من النخلة الآن لازم تدفعه. واقتطاف الزبيب، يعني العنب اليابس تقطفه من الشجرة، هذا يسموه وقت وجوب الإخراج. هذا طبعا وقت وجوب الإخراج اللي هو حين تصفية الغلة، هو غير وقت تعلق الوجوب، لابد تفرقون بينهن. وقت تعلق الوجوب من صدق العنوان، ولو لا زالت على النخلة، ولو لا زالت على الشجرة أو على السيقان، لكن وقت وجوب الإخراج والدفع غير وقت التعلق. وقت التعلق حين صدق الاسم، وقت وجوب الإخراج والدفع إيش وقت؟ حين الاقتطاف، حين التصفية للغلة. نعم. فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين، يا عناوين اسم حنطة، شعير، تمر، عنب، كانت بحد النصاب، يعني لما كان يصدق عليها العنوان كان هو وزنها 847، يعني بالغ حد النصاب، ولكنها لا تبلغه حينئذ لجفافها، يعني لكنها، يعني لكن الغلة لا تبلغه، يعني لا تبلغ النصاب حين ذاك، يعني حين الصدق لجفافها، يعني لم تجب الزكاة فيها. يعني لو نقص وزنها عند جفافها وأصبح وزنها مثلا 700 800، هذا لا يجب فيها الزكاة. لماذا؟ يعني احنا قلنا وقت احتساب النصاب بالوزن شو وقت؟ بعد يبسها، مو وقت جفاف، مو وقت رطوبتها، إنما وقت جفافها بعد يبسها. فإذا كانت هي عندما يصدق عليها اسم العنوان هي بارغة 847 بها حد نصاب، لكن لما اقتطفناها ووزناها أصبحت جافة ويابسة، وجدنا أن وزنها نقص، أصبح 700 800 مثلا، نقول لك لا زكاة فيها، لأن احتساب النصاب شو وقت يكون؟ بعد اليبس. نعم تفضلوا. اسم الحنطة، اسم الشعير، اسم العنب، اسم التمر، هو صادق عليها اسم العنوان، ولما كان صادق عليها اسم العنوان كانت رطبة، ولما كانت رطبة كان وزنها 847، يعني بالغ نصاب، لكن بعدما أصبحت يابسة موزناها ظهرت 800، ظهرت 700، لأنه بعد جفافها ويبسها يقل وزنها عن مرحلة رطوبتها. نقول الآن يجب فيها الزكاة أو لا يجب؟ نقول لك لا تجب فيها الزكاة. إذا سأل سألنا ما هو السبب؟ انقل لأن وقت احتساب النصاب بعد اليبس، مو حالة الرطوبة، مو حالة صدق الاسم، وقت احتساب مقدار النصاب. نعم هي تعلق فيها وجوب زكاة في صدق العنوان، لكن الآن وقت التعلق غير وقت احتساب النصاب، وقت احتساب النصاب غير وقت الوجوب الدفع والإخراج. واضح؟ لهذا احنا قلنا هاي المسألة بها ثلاث عناوين لا بد نفرق بيناتهن. العنوان الأول وقت تعلق وجوب الزكاة حين صدق اسم العنوان، اسم حنطة، تمر، شعير أو عنب. العنوان الثاني وقت احتساب النصاب، شو وقت تحسب النصاب؟ عندما تيبس الغلات ونوزنها. العنوان الثالث وقت وجوب الإخراج والدفع للمستحق، متى؟ بعد تصفية الغلة. واضح إن شاء الله. مسألة 543، هاي المسألة تتعلق بالمسألة السابقة من حيث وقت تعلق وجوب الزكاة اللي احنا بيناها. شنو الثمرة بين رأي المشهور ورأي السيد المصنف اللي هو رأي فقهي مال إليه بعض الفقهاء أيضا؟ الثمرة هذا رح يذكرها هنا المصنف، احنا بيناها. أحسنتم، قلنا على رأي المشهور مجرد اشتداد الحب بعد ما يجوز لك تتصرف به، لا بيع ولا شراء ولا أكل. نعم إذا خرصتها وقدرتها، قدرت الوزن أو إجا عامل الزكاة خرصها وقدرها وخمنها وعرف مقدار وزنها وعرف مقدار زكاتها، هنا بعد يجوز لك التصرف به، تأكل منه مثلا، تعطي هبة، هدية، تريد تبيعها تشتري، هذا لا مانع منه. أما على رأي السيد المصنف مجرد اشتداد الحب لا يجب فيه الزكاة، إنما عندما يصدق اسم العنوان يجب يحصل وقت تعلق وجوب الزكاة. فلهذا قبل وقت تعلق وجوب الزكاة وصدق العنوان يجوز لك تأكل منه مثلا، تصرف منه، تعطي هبة منه، تبيع منه، ماكو مانع، لأن بعد الزكاة ما متعلقة به. هذا الفرق بين الرأيين. نعم بالعنب المصنف عند أنه صدق العنوان بمجرد اسم العنب، حتى لو قبل لا يحصل عند اسم زبيب فيه، لأن العنب الرطب يصير بمرحلة سابقة عن مرحلة الزبيب، اللي الزبيب هو اليابس من العنب متأخرة، مجرد ما يصدق اسم عنب بعد ما يجوز لك التصرف. ما يجوز لك لا اشتداد الحب حصر من، هذا على رأي المشهور هذا يجوز لك، لكن إذا سموه العرف عنب بس بعد ما صاير زبيب، نقول مجرد يصير عنب بعد ما يجوز تصرف به، ما يحق لك تأكل منه أو تعطي هدية أو تبيعه إلا بعد تقدير خرصه وتقدير وتخمين المقدار الظني لوزنه ومقدار الزكاة فيه من قبل عامل الزكاة. نعم، لهذا قال لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف، يصرف يعني يعطى من ثمر النخل حال كونها بسرا أي خلالا. البسر والخلال هي الثمرة الصلبة ذات اللون الأصفر أو الأخضر أو الأحمر. يعني إحنا قلنا ثمرة التمر، ثمرة النخيل، ثمرة النخيل أول ما يخرج يخرج حب، يشتد الحب، هذا الحب اللي راح يخرج يصير بألوان أصفر أخضر أحمر، هذا يسموه مرحلة الخلال، يعني مرحلة الصلب، يكون الثمرة صلبة. أو رطبا، رطبا المرحلة متأخرة، يعني وراء الإصفرار والإخضرار والإحمرار يحصل فيه شيء من الرطوبة، هاي يسموه رطبا، لحد الآن أيضا ما واجب به الزكاة إلى أن يصدق اسم التمر، يا الله يجب فيه الزكاة. فإذا مرحلة الخلال ومرحلة الرطب كلاهما مرحلة قبل مرحلة التمر. إذا شخص راد يتصرف يأكل من عنده يبيعه مثلا يعطيه، هذا لا مانع منه، لأن لحد الآن بعد وقت تعلق الزكاة ما واجب فيه. فلهذا المصنف قال ما تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بسرا مرحلة الخلال أو رطبا، نعم، وإن كان يبلغ مقدار النصاب ولو بقي وصار تمرا. يقول المصنف حتى لو إذا بقى إلى أن هو يبلغ مقدار النصاب، حتى لو بقى وصار تمر هو بعد بمقدار النصاب، مع ذلك لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف ويعطى، لأن وقت تعلق الزكاة لحد الآن هو بعد ما واجب، فماكو مانع تأكل تصرف منه، حتى لو كان إذا هذا المقدار بقيته إلى أن يصدق عليه اسم التمر يبقى ترى مقدار نصاب وتجب فيه الزكاة. يقول المصنف مع ذلك يجوز لك تأكل وتصرف وتعطي ما دام وقت تعلق الزكاة لم يحن إلى الآن. لهذا قال وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمرا، يعني هذا وزنه ومقداره لو بقيناه إلى أن يصل إلى مرحلة التمر، قلنا مرحلة التمر متأخرة، متأخرة عن الخلال والرطب، أخير مرحلة هي مرحلة صدق اسم عنوان التمر. نعم، وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمرا، وهذا بالنسبة لمن؟ لثمر النخيل. وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم، الكرم في اللغة يطلق على العنب، فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيبا لبلغ حد النصاب. إحنا قلنا وقت تعلق الزكاة متى؟ حين صدق اسم العنب، مو الزبيب، لا، الزبيب هو اليابس من العنب المتأخر عن العنب، عن مرحلة العنب، بس يصدق اسم عنوان عنب يجب فيه الزكاة، وقد تعلق وجوب الزكاة حان. فلهذا لو كان هذا الباقي من العنب وقد صدق الاسم، لو بقى إلى حين تحول إلى الزبيب يبلغ مقدار النصاب، نقول لك بعد ما يجوز تأكل منه أو تصرف منه أو تعطي منه أو تبيع منه، وإذا فعلت هذا فعليك الضمان، كنت تضمن مقدار ما بعته أو صرفته أو أكلته وترجع ويا النصاب، بحيث إذا احتسب عندما يبلغ مرحلة الزبيب يجب دفع الزكاة عنه. لهذا قال وأما ما يؤكل ويصرف، أما أنت تأكل عنب، تأكل العنب أو تصرفه، يعني تعطيه طبعا بمعاملة هبة بيع، من ثمر الكرم، يعني العنب من ثمر الكرم عنبا، فيجب إخراج زكاته، لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة يحصل حين صدق اسم العنب، حتى لو بعد ما واصل مرحلة الزبيب. صحيح الزبيب هو وقت شنو؟ وقت احتساب النصاب، بس العنب وقت تعلق وجوب الزكاة، فإذا صدق أنه اسم عنب فقد تعلق وجوب الزكاة فيه، ما يحق لك تأكل وتصرف منه وتعطي، وإذا فعلت هذا فعليك الضمان، تضمن مقداره، بحيث لو بقى هذا المقدار وصار زبيبا لبلغ حد النصاب. هذا مثلا هو تصرف بمئة كيلو عنب، مئة كيلو عنب لو أضفناه ويا الباقي ويتحول إلى زبيب يبلغ مقدار نصاب 847، فنقول له تضمن مقدار 100 كيلو، أكلته أو صرفته، أعطيته أو بعته، تضمنه ما دام لو بقي مقداره لبلغ حد النصاب. نعم. قال: وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنبا فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيبا لبلغ حد النصاب. نعم. مسألة 544: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة. يعني الشخص اللي عنده غلات أربعة، حنطة، شعير، تمر، عنب، لا تتكرر عليه الزكاة بتكرار السنين، إنما مرة واحدة يزكيها. إذا دفع زكاتها وبقت الغلات عنده مثلا، بعد ما واجب عليها الزكاة مرة أخرى، حتى لو مر عليها سنة كاملة، لا تتكرر الزكاة بتكرار السنين بالنسبة للغلات الأربع. قال: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، يعني ما تتكرر بتكرار السنين. فإذا أدى زكاته لم تجب في السنة الثانية إذا بقت عنده. مثلا هو دفع زكاة الحنطة والشعير وخزنهن في المخزن وبقى حول كامل ودخلت عليهن سنة ثانية، هذا ما يجب عليه الزكاة في السنة الثانية ما إذا بقى عنده. ولا يشترط فيها الحول المعتبر. طبعا نفس الكلام بالنسبة للزبيب، الزبيب إلى خاصية الخزن، من يخزن ما أحسنتم، هو يابس، الجاف اليابس لا يتلف. فإذا دفعنا زكاة الزبيب وخزناه باعتبار أنه جاف لا يتلف وبقى للسنة الثانية، هذا لا يجب فيه زكاة. قال: ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام. ما عدنا في زكاة الغلات اعتبار الحول، ما عدنا يمر عليه 11 شهر، إنما هو زرع يزرع عندما ينضج، وبعد النضج وصدق الاسم يتعلق به الزكاة. قد يكون الزرع خلال 5 أشهر، 6 أشهر، 8 أشهر، هذا حسب نوع الزرع، يمكن أكثر من 11 شهر يمكن يستمر. فما عدنا اعتبار حول إحنا في الغلات، إنما هذا زرع دائر مدار وقت على وقت نضجه وصدق العنوان فيه حتى يتعلق بوجوب الزكاة. ما عدنا حول يمر عليه 11 شهر. هذا نعم مثل الحول اللي كنا نعتبره وين؟ في زكاة الأنعام اللي هي الحيوان وزكاة النقدين، كنا نقول إنه لابد يعتبر فيه الحول، يمر 11 شهر وندخل في الشهر 12، هذا هناك معتبر، أما الغلات لا اعتبار فيها. نعم. مسألة 545 يأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.